بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك أبحاث كلية عامة تكثر الاستفادة منها في المسائل المستحدثة. بحثنا ثلاثة من تلك الأبحاث، كنا نبحث في البحث الرابع من تلك الأبحاث، وصادفتنا التعطيل، تعطيل المحرم وصفر. الآن نضطر أن نعطي أو نعيد فهرسة مختصرة عن الأبحاث الماضية حتى نواصل البحث إن شاء الله. الأبحاث الكلية التي وإن كانت لا تختص بالمسائل المستحدثة، ولكنها تكثر الاستفادة منها في المسائل المستحدثة، قلنا عديدة. البحث الأول الذي بحثناه كان عبارة عن تعيين المرجع في الشبهات الموضوعية، حيث أنه حسب ما وضحناه لا تقليد للفقيه بوصفه فقيهان في الشبهات الموضوعية، وإنما الفقيه يرجع إليه في التقليد في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فالمكلف هو الذي يستطيع أن يحقق في تلك الشبهات ويتوصل إلى النتيجة. على كلام وبحث بحثناه هناك. البحث الثاني كان عبارة عن تبعية الأحكام للملاكات، حيث قلنا إن الأحكام الشرعية ثبوتان هي تابعة للملاكات، على كلام في أن هذه الملاكات هل من الضروري أن تكون في كل حكم في متعلق ذلك الحكم أو لا. قلنا بأنه هناك موارد عديدة لا يكون ملاك الحكم في متعلق ذلك الحكم، وإنما في أمور أخرى وضحناها في هذا البحث. والبحث الثالث كان عبارة عن تبعية الأحكام للعناوين، وقلنا إن هذه القاعدة إثباتية، تبعية الأحكام للملاكات ثبوتية وتبعية الأحكام للعناوين إثباتية، في مقام الإثبات في مقام بلي التوصل والاطلاع على حكم شرعيين لا بد وأن نرجع إلى العناوين التي استخدمت في أدلة الأحكام الشرعية، بل وقد وضحنا مدى إمكان استنباط الأحكام على أساس هذه القاعدة، على أساس تبعية الأحكام للعناوين. البحث الرابع الذي لم نكمله كان عبارة عن ضوابط إسناد الفعل إلى الفاعل، إذ أنه في كثير من الأحكام نجد أن الشارع تبارك وتعالى جعل الحكم تابعا لاستناد فعل من الأفعال إلى فاعله. القاتل من صدر منه القاتل يقتص منه تارة ويؤخذ منه الدية تارة أخرى، فإذا أسند القاتل إلى فاعل معين ترتب عليه هذا الحكم، هذه الأحكام. وهكذا ضمان إتلاف، مثلا من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الإتلاف يعني من صدر منه التلاف تلف العين. فهذا التلاف إذا أسند كفعل من الأفعال أسند إلى شخص معين صدق عليه أن هذا الشخص أتلف مال الغير فهو له ضامن، إلى غير ذلك. الكفارات على كثير من الأفعال إلى غير ذلك. فنحن بحاجة إلى ضوابط عامة لإسناد الفعل إلى فاعله. بقطع النظر عن البحث المبحوث في ضمنه أو إلى جنبه، بحث الجبر والاختيار في علم الأصول، هناك بحث في أن الأفعال التي يتراءى لنا أنها أن فاعلها هو البشر، هل أن فاعلها حقا هو البشر أو أن الفاعل في كل أفعالنا الفاعل الأصلي هو الله تبارك وتعالى، وإنما يسند إلينا ثانيا وبالمجاز أو بالعراض، ثانيا وبالعراض ينسب إلى البشر، والفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. ما دخلنا في هذا البحث، هذا البحث في محله مبحوث، وإنما بعد فرضية أن الأفعال هي أفعال بشرية ليست صادرة من الله. الله تبارك وتعالى أعطى القدرة للبشر أن البشر يفعل، فهذه القدرة إعطاء القدرة من الله، ولكن الفعل فعل بشري. عندئذ يقع الكلام في إسناد الفعل إلى فاعله، هناك ضوابط عامة. قلنا إن جملة من هذه الضوابط يبدو واضحة وغير قابل للنقاش، وإن كان في بعضها اضطرينا أن نضع بعض المنبهات للوجدان لمن لا يتقبل وجدانه، فأعطانا منبهات وجدان، وفي بعضها أعطانا جملة من التحفظات، لأنه من لا يطلع لا يطلع على هذه التحفظات قد يستشكل على تلك الضوابط، فلا بد من توضيح تلك التحفظات. وهذه الضوابط هم خل نعطي فالفهرسة عن المقدار الذي بحثناه سابقا. الضابط الأول قلنا فيه أن التعمد ليس شرطا في إسناد الفعل إلى فاعله. الفاعل لفعلين سواء كان متعمدا أو كان صادرا الفعل أو كان الفعل صادرا منه عن خطأ أو عن جاهل أو ما شابه، الفعل فعله، ليس التعمد شرطا في إسناد الفعل إليه. وأعطانا بعض التوضيحات والأمثلة في ذلك. الضابط الثاني قلنا فيه أنه لا دخل لمخالفة القانون الشرعي أو القانون الوضعي في إسناد الفعل إلى فاعله، سواء كان فعله مخالفا للقانون أو لم يكن مخالفا للقانون، الفعل الصادر منه ينسب إليه. فقلنا على في ضوء هذا الضابط الثاني أن من ارتكب شيئا من خلال سياقة السيارة، فسواء كان فعله هذا على خلاف القانون، عنده مثلا إجازة سوق أو ما عنده إجازة سوق، فهذا الفعل إذا قتل شخصا سحق شخصا بسيارته فيعتبر مثلا قاتلا، ولا يقال أنه بما أنه إذا كان مخالفا للقانون خالف قوانين المرور فهو القاتل، أما إذا مو مخالف للقانون فهو مو قاتل، أو مثلا اثنان تصادما يا هو اللي يعتبر قاتل، ذاك الذي مخالف لقواعد المرور يعتبر قد يكون في بعض الأوساط هكذا يعتبرون ذاك الذي مخالف للقانون هو القاتل، ذاك الذي لا لم يخالف القوانين المرور المقاتل، لقلنا بأنه هذا لا دخل له في إسناد الفعل إلى فاعله، فقد يكون غير مخالف للقانون وبالرغم من ذلك ينسب الفعل إليه، وقد يكون بالعكس مخالف للقانون مع ذلك لا ينسب الفعل إليه، فلا دخل لمخالفة القانون أو موافقة القانون في إسناد الفعل إلى فاعله. الضابط الثالث قلنا فيه أنه لا دخل للرضا المجني عليه في إسناد الجناية إلى فاعلها. من قتل شخصاً سواء كان هذا المقتول راضياً بقتله، ولعله هو أصلاً يوصي للطبيب أنه خلصني، ولكن هل هذا يعني بأن هذا الطبيب بعد إذا قتله إذا خلصه إذن مو قاتل؟ لا، هو قاتل حتى وإن كان برضاً، حتى إذا كان هذا القاتل برضاً من المقتول إلى غير ذلك من الأمثلة. والضابط الرابع الذي ذكرناه هو أنه إذا كانت العلة ذات أجزاء عديدة، علة فعل معين ذات أجزاء عديدة، وقام بكل جزء من تلك الأجزاء فاعل، فالفعل المعلول ينسب إلى من؟ ينسب إلى المعلول، ينسب المعلول إلى فاعل الجزء الأخير من هذه الأجزاء إذا كانت طولية. فقلنا من باب المثال أنه صنع السلاح له دخل جزء علة للقاتل، شراء السلاح جزء العلة، إعطاء السلاح بيد القاتل جزء العلة، آخر علة شنو؟ مثلا الضغط على الزر لقتل الإنسان. فهذا القاتل ينسب إلى الفاعل الأخير لا إلى الفاعل الأجزاء السابقة. طبعا ما أعرف هناك أشرنا أو لا إلى أنه المراد في هذا الضابط هو أن تكون هذه الأجزاء بالفعل البشري، أما إذا كان بعض الأجزاء بالفعل البشري وبعضها بعوامل تكوينية فهذا ما نعقد له ضابطا مستقلا، وبحثنا نوعا ما في ما قبل التعطيل، ولربما نكرر البحث لعله بنحو من التغيير. فالمراد هنا الأجزاء التي هي أفعال بشرية، فالفعل ينسب إلى الفاعل الأخير. وكان لنا في هذا الضابط، في إطار هذا الضابط كانت لنا تحفظات عديدة ذكرناها، ومع أخذ تلك التحفظات بعين الاعتبار سيتم هذا الضابط، أما إذا لم نأخذ تلك التحفظات بعين الاعتبار لربما واحد ينقض على هذا الضابط ببعض النقوض. فمع أخذ تلك التحفظات بعين الاعتبار هذا الضابط سيكون تاما. الضابط الخامس الذي ذكرناه أنه إذا كانت هناك عدة علل، مو عدة أجزاء لعلة واحدة، وإنما علل عديدة كل واحدة لو بقيت وحدها لكانت تكفي لتحصيل ذلك المعلول، واجتمعت علل أو علتان أو أكثر على فعل واحد، فهل ينسب ذلك الفعل إلى مجموع العلتين أو إلى إحدى العلتين دون العلة الأخرى؟ قلنا أنه في ذلك تفصيل، تارة يجتمع العلتان في زمان واحد مقترنين مقترنتين، وتارة في زمانين طوليين، ثم حتى إذا كان في زمانين طوليين هم أيضا قلنا فيه تفصيل، لأنه تارة يكون التأثير للعلة الأولى فقط، وتارة يكون التأثير للعلة الثانية فقط رغم أسبقية العلة الأولى، وذكرنا بعض الأمثلة لذلك، وأحيانا يكون التأثير لكلتا العلتين، وقد وضحنا ذلك مع ذكر الأمثلة في أبحاثنا الماضية. وهنا أيضا في هذا الضابط الخامس أيضا نقول بأن المراد ما إذا كانت هذه العلل التي اجتمعت على فعل واحد بالفعل البشري لا بالعوامل التكوينية. الضابط السادس الذي بحثناه أيضا أنه لا ينسب الفعل إلى شخص معين بمجرد تركه للمانع عن تحقق ذلك الفعل. مثلنا لذلك بمثال الإنقاذ، لو لم ينقذ الغريق أو لم بل يشحن البطري لقلب المريض إلى غير ذلك، موقفه كان موقفا عدميا، ترك مو فعل، لم يشحن عن البطري، فبالبطري خلاص الرجال مات، المريض مات، فهل أن هذا الموت يعتبر قتلا من قبل من ترك شحن البطري، أو هل غرق هذا الغريق يعتبر قتلا من قبل من لم ينقذه، كان قادرا على إنقاذه ولم ينقذه؟ عليكم السلام ورحمة الله. فقلنا بأنه نجعل ضابطا عاما يقول بأنه لا ينسب الفعل إلى شخص معين بمجرد تركه للمانع عن تحقق ذلك الفعل. وهذا ذكرنا في عدة منبهات للوجدان، وذكرنا فيه أيضا عدة تحفظات. هذا الضابط هم كان في ذيله، كانت عندنا في ذيله منبهات للوجدان، وهم كانت عندنا في ذيله عدة تحفظات، فمع أخذ تلك التحفظات بعين الاعتبار سيكون هذا الضابط تاما. بعد هذا كان عندنا الضابط السابع والضابط الثامن. من السابع فصاعدا بدأنا بذكر الضوابط التي مو كلش واضحة، قد واحد يشك بها. كان الباحث في الضابط السابع والثامن فيما إذا كانت بعض أجزاء العلة فعلا بشريا وبعض أجزاء العلة عاملا تكوينيا. أفرضوا مثلا هذا أطلق رصاص، هذا إطلاق الرصاص وحده لولا أن ذاك المقتول صار أمام هذا الرامي ما كان ينقتل. ذاك الرجل صار أمام هذا الرامي، إذا صار أمام هذا الرامي بفعل منه أو بفعل من شخص آخر هذا يدخل في الضوابط السابقة، جزءان من الفعل البشري، والفعل ينسب إلى الفاعل الأخير. لكن إذا كان هذا بني مجيء هذا الرجل إلى مقابل هذا الرصاص لا بفعل بشري بل بهبوب الرياح، رياح عاصفة شديدة ذبت الرجال أمام رمي هذا الرامي. فهنا هل ينسب؟ قد يقال بأنه هذا العامل الذي هو عامل تكويني يعتبر ملغيا وينسب الفعل إلى هذا الفاعل البشري، وإن كان خب لا عن عمد، ولكن ينسب إليه القاتل، أنه برمي هذا الرجل قتل ذاك الرجل، فيعتبر قتلا وينسب إلى. ولكن هذا قلنا غير واضح، ولربما فيه بعض التفاصيل، بل والضابط الثامن أيضا كان في هذا الإطار، ونحن إن شاء الله سنعيد بحث هذا الضابط السابع والثامن وندمجهما إن شاء الله في ضابط واحد، ونعيد البحث فيهما وندقق أكثر لكي نجد هل يمكن رفع الضبابية عن هذين الضابطين أو عن الضابط الواحد بعد دمج هذين ويصبحان ضابطا واحدا، ولكن فيه تفاصيل، ربما بعض التفاصيل يكون بحسب بحثنا السابق يدخل في الضابط السابع، وبعضها لعله يدخل في الضابط الثامن. على كل حال سنعيد البحث إن شاء الله فيما بحثناه في الضابط السابع والثامن إن شاء الله، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه من السابع فصاعدا نعتبر الضوابط التي غير واضحة جدا، ولربما ما نتوصل إلى نتيجة قطعية. فإن شاء الله من الدرس القادم سنبحث الضابط السابع. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.